إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد بدأنا في الجمعة الماضية حديثنا حول الشرك، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وذكرنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. وقلنا إن الشرك الأكبر هو الذي يخرج المسلم عن دائرة الإسلام عياذا بالله تعالى، وهو اعتقاد متصرف مع الله سبحانه أو صرف عبادة لغيره. وذكرنا أن الشرك الأصغر هو ما لا يخرج المسلم عن دائرة الإسلام، وإنما هو وسيلة وطريق إلى الشرك الأكبر. فالشارع الحكيم من حكمته أن حرم علينا هذا النوع ونهانا عنه حتى لا يؤدي بنا إلى الشرك الأكبر. وسنبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى حديثنا من اليوم حول الشرك الأصغر وما يتصل به من المسائل المهمة. فاعلموا وفقنا الله تعالى وإياكم لكل خير أن أمور الشرك الأصغر تدخل في جوانب متعددة من حياة الإنسان، تدخل في أقواله وفي أفعاله، وهي مسائل كثيرة لا ينتبه لها أكثر الناس، فتدخل هي ومسائل الشرك الأكبر على التحقيق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. هذه الأمة المحمدية، هذه الأمة المسلمة التي اصطفاها الله جل وعلا على سائر الأمم واختصها بفضائل متعددة وبعث إليها خاتم أنبيائه وخيرهم محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة مع فضلها ومع مكانتها ومنزلتها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك واقع فيها، وذلك لخطورته وخفائه وعدم انتباه الناس له. فإذا نظرت معي في المسائل التي سبق ذكرها في الشرك الأكبر وفيما سيأتي من المسائل الداخلة في الشرك الأصغر لوجدت مصداق قوله صلى الله عليه وسلم، لوجدت أن هذه المسائل مما يخفى على أكثر المسلمين فلا ينتبه لها ويقع فيها وهو لا يشعر. فأول مسألة نتكلم عنها من مسائل الشرك الأصغر، ما يحدث من كثير من المسلمين من تعليق بعض الأحجبة أو التمائم أو الخرزات الزرقاء أو الودع أو الصدف أو الخمسة وخميسة أو الحظاظة وما أشبه ذلك. هذه الأمور التي يتخذها كثير من المسلمين يعلقونها على أبدانهم أو في سياراتهم أو في منازلهم أو في غير ذلك، هي من الأمور الخطيرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها من الطرق التي تؤدي بالعبد إلى الشرك. والذي يفعل ذلك إنما يفعله لدفع ضرر من حسد أو نحوه، يزعم أن هذه الأمور التي يعلقها، أن هذه الأشياء التي يتخذها ويعلقها تدفع عنه الحسد وتدفع عنه العين، يزعم ذلك ومن هذا المنطلق يتخذها ويعلقها فيما أشرنا إليه. وهذه الأمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا وأخبر أنها من الأمور غير المشروعة ومن الأمور التي تفضي بالعبد إلى الاعتقاد في غير الله سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ استمع معي إلى بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم هذه الأشياء والتحذير منها. فعن أحد الصحابة وهو أبو بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأرسل رسولا من جهته، أرسل مبعوثا من جهته إلى الناس أن من كان يعلق في بعيره وترا أو قلادا فإنه يجب عليه أن يقطعه. وكان هذا من عادة العرب في الجاهلية، كان من عادتهم أنهم يتخذون بعض هذه الأحجبة بعض هذه القلادات ويتخذون الأوتار التي تبلى من القسي القوس الذي يستعمل في الحرب، فإذا بلي وتر القوس هذا علقوه في البعير في الجمال وفي نحوها. لماذا؟ حتى تندفع العين وحتى يندفع الحسد عن هذا البعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا من جهته في ذلك السفر بقطع هذه القلائد وبقطع هذه الأوتار من رقبة البعير. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة نوع من الخرز كان العرب يتخذونه في الجاهلية كذلك، يشبه الحجاب الذي يعلقه كثير من المسلمين اليوم لا سيما النساء عافانا الله تعالى وسائر المسلمين، ويشبه كذلك الخمسة وخميسة أو نحوها من هذه الأمور. فهذه الأمور يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعلق شيئا منها فقد أشرك. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى هي ما كان يفعله العرب في الجاهلية من استخدام بعض الألفاظ التي لا تفهم. كانوا إذا مرض واحد منهم جاءوا به إلى رجل يرقي فيرقي عليه هكذا بأشياء لا تفهم، ويستخدم أمورا من الطلاسم ومن السحر ومن نحو هذا، وكانوا يعتقدون فيها النفع والضر والعياذ بالله. فهذه هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها شرك، وإلا فعندنا رقية شرعية سنتكلم عليها بإذن الله. والتمائم ذكرنا معناها، الأشياء التي تعلق. والتولة هذا نوع من السحر كانت النساء يستخدمنه لكي يحببن أزواجهن فيهن. المرأة تشعر أن زوجها معرض عنها، لا يحبها ولا يلتفت إليها، فتريد أن تتقرب إليه وتريد أن يعود إليها كما كان، فتذهب إلى العراف أو الدجال وتقول له الأمر كذا وكذا وكذا، فيقول لها لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، فيأتي بهذا الحجاب أو بهذه التميمة ويقول لها ضعيها تحت السرير أو ضعيها في أي مكان إلى غير ذلك من الأمور، حتى ماذا؟ حتى يعود زوجها إليها. فهذه الأمور ونحوها من التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ماذا؟ شرك والعياذ بالله. طيب، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور شرك؟ معنى هذا أن الإنسان إذا فعل شيئا من ذلك، إذا علق شيئا من هذه التمائم وهو يعتقد أنها بذاتها تنفع وتضر، أن هذه التميمة هي بنفسها التي تدفع الحسد، فهذا يكون قد أشرك شركا أكبر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه اعتقد النفع والضر في غير الله. ونحن عرفنا أن من توحيد الله سبحانه وهو توحيد الربوبية أن تعتقد أن الله جل وعلا هو الذي ينفع وهو الذي يضر، هو الذي يأتي لك بالخير وهو الذي يدفع عنك الشر. فإذا اعتقد معتقد ذلك في غير الله فقد أشرك بالله سبحانه. طيب، إذا فعل كما يفعل كثير من الناس من اعتقاده أن هذه الأمور لا تجلب نفعا ولا ضرا بذاتها وإنما هي سبب، يقول لك أنا أعرف تماما أن الذي يدفع الحسد هو من؟ هو الله. وأعرف تماما أن الذي يأتي بالخير هو الله، وإنما هذه الأمور أسباب، وإنما هذه الأمور أسباب. فهذا لا يقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله، بل نقول له وقعت في شرك أصغر، وقعت في شرك أصغر يجب عليك أن تنتهي عنه حتى لا يؤدي بك الأمر بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى اعتقاد النفع والضر في هذا الأمر والعياذ بالله. لأن الإنسان إذا اعتاد على هذا وإذا كثر تعلقه به فإنه يفضي به الأمر بعد ذلك إلى اعتقاد النفع والضر فيه. ونحن قلنا إن الشرك الأصغر هو ماذا؟ وسيلة إلى الشرك الأكبر، طريق إلى الشرك الأكبر. فالذي يعلق شيئا من هذه الأشياء معتقدا فيها أنها سبب وأن الذي ينفع ويضر هو الله، هذا قد أتى بشرك أصغر، لأن الأمر قد يفضي به بعد ذلك دون أن يشعر إلى اعتقاد النفع والضر في هذه الأشياء من دون الله سبحانه وتعالى. فالأمر بارك الله فيكم خطير، وينبغي لنا أن ننتبه إليه. وكثير من الشباب يلبس هذه الحظاظة ولا أشبهها على سبيل الموضة، على سبيل الموضة، صار من الموضة الآن أن يلبس الشاب هذه الأشياء في يده، فهذه معصية، هذه معصية لله سبحانه وتعالى. طالما أنه لا يعتقد فيها سببا ولا نفعا ولا ضرا ولا غير ذلك فهذه معصية لله سبحانه وتعالى، ولا بد له أن يقلع عنها. وعلى شبابنا أن يهتموا بهذا، وعليهم أن ينتبهوا له، وعليهم أن يتعلموا دينهم وأن يطلبوا العلم الذي أوجدهم الله سبحانه وتعالى عليهم. هذه الأمور ليست من أمور الإسلام، وإنما أدخلها غير المسلمين إلينا، فلا بد أن ننتبه لها. إذن فهذه التعاليق وهذه التمائم وما أشبهها حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها من الشرك. والأمر فيها كما ذكرت لحضراتكم أن من علق شيئا منها يعتقد فيه النفع والضر بذاته فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى ووقع في الشرك الأكبر. أما الذي يعتقد فيها مجرد السببية فهذا قد وقع في شرك أصغر قد يفضي به بعد ذلك إلى الأكبر والعياذ بالله. أما الذي يرتدي شيئا منها على سبيل الموضة وعلى سبيل التقليد لغيره فهذه معصية، هذا إثم وقع فيه يجب عليه أن ينتهي عنه حتى لا يفضي به إلى أمر يتعلق بالاعتقاد. وفقنا الله تعالى وإياكم وشددنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ذكرنا منذ قليل أن هناك رقا شركية ورقا شرعية. الرقى جمع رقية، وهي بعض الأقوال أو بعض الأفعال التي تفعل للمريض حتى يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الأمور ما يكون من قبيل الشرك أعاذنا الله تعالى وإياكم منها، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. وهذه الرقى كما ذكرت لحضراتكم هي التي تكون بغير اللغة العربية من أمور الطلاسم أو الألفاظ التي لا تفهم، أو تكون مما يعتقد فيها النفع والضر، أن يعتقد أن هذه الرقية وأن هذه الأقوال أو هذه الأفعال مما يسبب الشفاء للمريض بذاته وبنفسه. أما الرقى الشرعية التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها صلوات الله وسلامه عليه بأصحابه، بل وفعلت له صلوات الله وسلامه عليه، فهذا أمر آخر. والضابط العام في ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يعني الأصل في الرقى إذا كانت توافق ما جاء من عند الله وما جاء من عند رسوله صلى الله عليه وسلم أنها لا بأس بها، وأنها من الأمور التي تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الأمور الشركية التي ذكرناها لحضراتكم فهذا أمر آخر لا شأن لنا به. طيب، هذه الرقى الشرعية ما شروطها؟ قال العلماء: يشترط في الرقية الشرعية ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تكون بالقرآن أو بالسنة، فلا يجوز أن تكون بغير ذلك من كلام البشر، فضلا عن أن يكون كلاما غير مفهوم من أمور السحر والطلاسم ومناجات الشياطين وغير ذلك أعاذنا الله تعالى وإياكم. فلا بد أن تكون بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بكتاب الله كمثل ماذا؟ كمثل فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب سورة الفاتحة من الآيات التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها رقية، كما في الحديث المشهور حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة طويلة أنه رقى رجلا بسورة الفاتحة. رقي رجل لدغته عقرب، لدغته عقرب، فأتى أبو سعيد رضي الله عنه ورقى هذا الرجل بسورة الفاتحة فبرئ بإذن الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وتكون الرقية بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كثير من الأدعية التي ثبتت عنه صلوات الله وسلامه عليه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
وقال صلى الله عليه وسلم كان إبراهيم عليه السلام يعوذ إسماعيل وإسحاق بهذه الكلمة. وقال صلى الله عليه وسلم في بعض أدعيته اللهم رب الباس، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ولما مرض صلى الله عليه وسلم في بعض أوقاته صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام يرقيه، قال له بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل عين الله يشفيك، أو كما جاء في الحديث، إلى غير ذلك من الأمور. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يمسح على نفسه بالمعوذات، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وبعض العلماء يدخل فيها سورة الإخلاص كذلك. فهذه الأمور هي التي جاءت في شرعنا، هي التي جاءت في ديننا. فعندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا نلجأ إلى العرافين والدجالين والكذابين الذين يأتوننا بأمور لا نفهمها، وقد تكون من مخاطبة الشياطين ومن الاستعانة بهم، وهذا من الشرك بالله جل وعلا. فلننتبه ولنحذر لهذا. فهذا هو الشرط الأول، أن تكون الرقية بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي، أن تكون باللغة العربية، فلا يجوز لك أن ترقي بلغة غير العربية، لما قد يدخل في ذلك من ألفاظ لا تفهم ونحو هذا. الشرط الثالث أن تعتقد أن هذه الرقية لا تنفع ولا تضر بنفسها، وإنما هي سبب رتبه الله سبحانه وتعالى، أما النفع والضر فيأتي من عند الله جل وعلا. فأنت إذا رقيت نفسك بسورة الفاتحة أو رقاك غيرك بسورة الفاتحة وهي من القرآن، لا يجوز لك أن تعتقد أن الفاتحة هي التي شفتك، أو أن المعوذتين هما اللتان شفتاك، لا، وإنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو الذي شفاك، وهو الذي رفع عنك هذا المرض، وإنما سورة الفاتحة أو المعوذتان أو غير ذلك من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا سبب، وإنما الشفاء أتى من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الرقية الشرعية التي جازت في ديننا، ويجوز لكل مسلم أن يستعملها إن شاء الله، لا سيما إذا كانت من أهل الصلاح المعروفين بصلاحهم وتقواهم في ظاهر أمرهم، والله جل وعلا حسيبهم على هذا. أما الذهاب إلى غير ذلك من الدجالين والعرافين والكذابين فهذا كله لا يجوز، ولا يجوز لمسلم أن يتعاطاه، وفقنا الله تعالى وإياكم لكل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.